ذكرنا جميع المشتغلين بالأمن والحمل الصالحين خدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي وأتوب إليه. وأما اعتبار ضبط الجنس والصفات، لا زال الكلام في الشرط الثالث وهو الضبط بأن يكون العوضان مضبوطين. وتقدم الاستدلال على هذا المدعى بروايتين ورد رواية النبوي لضعفها سندا ودلالة، وأيضا أشار المصنف إلى التوسعة من أن المراد حينئذ المعلومية، ضبط العوضين يعني عدم الجهالة ولا بدية المعلومية، لا بد أن يكون الثمن والمثمن معلومين. ومنه توسع إلى أن المعلومية يكفي فيها ما يحقق المعلومية سواء كان بالمشاهدة أو بغيرها. ثم يقع الكلام عليكم السلام، ثم يقع الكلام بأنه هل المراد معلومية المقدار فقط؟ هل الضبط المطلوب في صحة العقد، عقد البيع، هو من حيث ومن جهة المقدار كما في ظاهر الروايتين المتقدمتين، حيث كان بلحاظ العدد عد الجوز والكيل الرواية الثانية شنو كانت في مورد الطعام سنتين. فحينئذ كلا الروايتين صريحة في بيان لابدية المقدار، لابدية أن يكون المقدار معلوم. حينئذ هل يمكن التوسع إلى كل ما هو دخيل في المبيع أو خصوص المقدار؟ المصنف يقول بما أن بتنقيح المناط وإلغاء الخصوصية وصلنا إلى أن الملاك هو لابدية المعلومية، لابدية عدم الجهالة، فحينئذ منه يتضح أن كل ما له مدخلية بمعلومية المبيع الثمن والمثمن في نظر العقلاء وفي نظر مصلحة أو ما يقدم عليه البائع والمشتري لابد أن يتحقق في الثمن والمثمن، وبالتالي لابد أن يكون الجنس معلوم والمقدار معلوم والمساحة معلومة والصفات التي لها مدخلية في تحديد المبيع والثمن عليه السلام معلومة وهكذا. قال وأما اعتبار ضبط الجنس والصفات فلأن مورد النصوص السابقة وإن كان هو المقدار صريحة في المقدار إلا أن المفهوم منها من النصوص اعتبار المعلومية الرافعة للجهالة، وذلك لا يتحقق بضبط المقدار دون الجنس والصفات. فإذا واحد اشترى حنطة وكان المقدار معلوم أنه أنا بعتك، أنا أبيعك 10 كيلو من الحنطة ب10 دنانير، هذا مو كافي ما لم يعلم أن هذا الحنطة من الجنس الجيد، من النوعية الجيدة أو من النوعية الرديئة. فضلا عن شنو؟ عن أنه أنا بعتك طعام 10 كيلو طعام ب10 دنانير، شنو هذا الطعام؟ 10 كيلو شعير، 10 كيلو زبيب، 10 كيلو تمر، 10 كيلو حنطة، لا جنسه معلوم. لا يمكن أن يكون المقدار بمقتضى كون المعلومية هي الحد الأوسط، لا يمكن أن يكون المقدار معلومية المقدار هو الكافي في تصحيح العقد، وأن لا بد أن يكون الجنس أيضا والصفات وإلى آخره. واضح إن شاء الله. ثم ننتقل إلى الشرط الآخر. قال في المتن ويلزم في المبيع أن يكون عينا. الشرط المتقدم كان بلحاظ كل من الثمن والمثمن، هذا الشرط وهو لزوم كون المبيع عينا واضح أنه شرط في المبيع دون الثمن، لا بد أن يكون عينا في قبال أن يكون منفعة أو عمل.
فإيقاع العقد على منفعة، منفعة الدار أو منفعة كتاب أو على عمل من عمل الحر، حر معين تتفق معه أنه بأزاء عملي هذا الجدار، بناء هذا الجدار له كذا كذا ثمن، هذا هل هو بيع؟ هل يمكن أن يكون هذا بيع أو لا؟ المدعى أنه إذا كان المعوض ما يدفع بأزائه الثمن إذا كان منفعة أو عمل حر لا يكون العقد عقد بيع وإنما يكون إجارة، أو بالتالي قد إجارة بعضها يدخل في غير الإجارة، المهم أنه ليس بيعا. هذا المدعى الدليل بالتالي طبعا هذا المدعى يعني يشترط في المبيع أن يكون عينا وإلا لم يكن بيعا. الدليل على ذلك يقول نفس العمومات المتقدمة، أحل الله البيع، الحد الأوسط الذي ذكره المصنف سابقا هو صدق العنوان، صدق عنوان البيع عرفا، ما صدق عند العرف أنه بيع فهو مشمول الإمضاء بأحل الله البيع، وبالتالي تشمله الأحكام الخاصة به. وإذا لم يصدق العنوان، لم يصدق عنوان البيع على هذه المعاملة وعلى هذا العقد، لا تدري، لا يكون مشمولا لأحل الله البيع. وإذا رجعنا للعرف نجد أن العرف لا يطلق البيع أو لا يسمي هذه العملية بيع إذا كان المثمن منفعة، ولذلك تجد أنه إذا شخص معين اتفق مع خياط على أن يخيط الثوب، شو يسموه هذا؟ يسموه بيع؟ يقول أنا اشتريت خياطة الثوب، لو أجرت استأجرت الخياط لخياطة الثوب، يقولون بعت أنا أبيع منفعة الدار، أجر الدار، هذا آخذ ثمن، آخذ مقدار من المال بأزاء أن تسكن بها أنت سنة، يقولون بعت، هذا يصح عند العرف أو يطلقون هيك شيء عند العرف، بعت منفعة الدار، بعت الإسكان في الدار، يقول لا ما يطلقون هذا، صار تسمية بيع ما يستعملوها في مجالات. نعم استعملوها إيجار غير شيء، مو مو بيع. هو بالتالي كلنا نقل ملكيات العقود، كلنا إما نقل ملكية أو إباحة أو تجويز أو مشاكل أو نقل سلطنة، حتى النكاح يدخل نقل سلطنة، ما راح كانت إنها سلطنة على فرشها صارت على نفسها، وفرشها صارت سلطنة إما للزوج، ومو نقل مال، وكله بينقل مال، لكن شنو عنوان يختلف. فهذا في 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 تمليك منفعة الدار بعقد، هذا العقد عند العرف يقال بيع، يقول لا ما يسمونه بيع، إذا ما يسمونه بيع ما مشمول به حل الله البيع. خب هسه في المقام تسأل وش الثمرة هسه، سواء كان بيع ولا إجارة هو عقد ومشمول احنا الأدلة الإمضائية، وش الثمرة هسه سميناه بيع ولا سميناه، نقول لا يختلف، هناك أحكام خاصة بالبيع من خيارات ونحوها، وهناك أو شرائط من شرائط وخيارات وغيرها، وهناك أحكام خاصة بما بعقد الإجارة مثلا، كأن أيضا نوع من الخيارات يثبت، نوع من الشرائط الخاصة إلى آخره. انقل هذا إذا بالتالي مثل بيع منفعة، إذا نسميها بيع منفعة الدار، شككنا في كونها بيع أو ليس ببيع عند العرف، بيع له مو بيع، نريد أن نتمسك بنفس حل الله البيع ونثبت يقول هذا بيع، إذا صاحبنا شك هذا بيع له مو بيع. فليش طبعا بيع له مو بيع؟ لأنه في حالة مفقودة وهي كون الثمن عين أو منفعة، ما ندري هذا، لابد أن يكون بعين الثمن، لابد أن يكون عين لو حتى المنفعة، يقول بإطلاق حل الله البيع، إيش منه بالإطلاق، واضح؟
ما جاي ترجع للاستصحاب
شلون يعني رجع
للبيع؟
أحل الله البيع سواء كان بإطلاق سمعت السؤال زين شيخ، سمعت السؤال جاي ثبت الجواب، أحل الله البيع مطلقا سواء كان المثمن عينا أو منفعته بيطلب. فهذان شاك، هل يشترط هل يشترط أن يكون المثمن عينا لو يمكن أن يكون منفعة؟ أحل الله البيع بإطلاق. فبالإطلاق أنا أقول شنو، هذا هم إن شاء الله بيع، لأنه ما عند تقييد أن يكون المثمن عينا في أحل الله البيع، وأنا ما عند دليل لا بد أن يكون، ما عند دليل، وإنما عندي في صدق عرفي يصدق أو لا يصدق. لو كان عند دليل أو رواية مثلا أو آية تقول بأنه المبيع لا بد أن يكون عينا، واضح الكلام، ما عندي صدق تخصيص أو تقييد أحل الله البيع. أما ما عندي أنا شاك بأنه هذا، هل يشترط العين أن يكون المبيع عينان أو يمكن أن يكون ثمنا منفعة؟ يقول أحل الله البيع بإطلاق، فيشمل هذا ويشمل هذا. إن قيل هكذا أجيب بأنه تمسك بالعام في شبهات المصداقين، لأنه متى يمكن التمسك بالإطلاق؟ متى يمكن التمسك بالإطلاق أو العموم؟ بعد الفراغ أو بعد إحراز انطباق العنوان ونشك في خصوصية ما، هل معتبرة أو غير معتبرة؟ نقول بالإطلاق غير معتبرة، هذه الخصوصية غير معتبرة بالإطلاق. أما إذا كان الكلام في صدق العنوان أصلا، لا نعلم أنه صادق عليه البيع أو لا، هذا الذي كان المعوض فيه منفعتان وليس عينا، منفعة لم نحرز صدق عنوان البيع عليه كي نقول بأنه شنو بالإطلاق مشمول. وتقدم أكثر من مرة بأن الإطلاق والعموم بعد الفراغ من إحراز صدق العنوان، فإذا لم نحرز العنوان لا يكون مشمولا لذلك الدليل. قال وأما اعتبار أن يكون المبيع عينا وعدم صحة كونه منفعة أو عملا، فلأن ذلك إن لم يكن هو المتبادر من لفظ البيع على خلاف الإجارة، يعني مصنف يدعي أكثر من هذا، يقول البيع متبادر منه أن يكون هذا عين، وإذا كانت إذا كان المعوض المثمن إذا كان منفعتان يصدق عليه إجارة، يقول هيك ندعي بنظر العرف هكذا.
يعني الإجارة أيضا يشترط فيها أن يكون منفعة أو
منفعة.
منفعة.
منفعة. منفعة أو عملا. وأما اعتبار أن يكون المبيع عينا وعدم صحة كونه منفعة أو عملا، فلأن ذلك إن لم يكن هو المتبادر من لفظ البيع على خلاف الإجارة، يعني الإجارة يتبادر منها التعلق بالمنفعة أو العمل، فلا أقل من الشك في اعتبار ذلك، نشوف بأنه هذا معتبر أو غير معتبر، ومعه لا يصح التمسك بالعمومات. بعد إذا شككنا في كونه بيع أو لا، لا يصح التمسك بأحل الله البيع ونحوه لإمضائه، فيكون هذا عقد ما ممضى. ومعه لا يصح التمسك بالعمومات لأنه تمسك بالعام في شبهة المصداقية، وهو لا يجوز لأن الحكم يعني الدليل لا يتكفل بإثبات موضوعه. واضح إن شاء الله. هذا شيء يا صالح؟ هذا هي في بحث الشبهات المصداقية بشكل عام هي تذكر هكذا بأن الدليل لا يثبت موضوعه. يعني حينما نقول أكرم العلماء، أكرم العلماء، أنا جيت زيد ما أدري عالم لو مو عالم، من نفس الدليل أقدر أستفيد أنه عالم؟ يقول الدليل لا يثبت موضوعه، أو الحكم اللي هو وجوب الإكرام لا يثبت الموضوع. في مرتبة سابقة كنت تحرز الموضوع ثم الصبح
أنا استماذا أشوف شو مصداقية شو مفهومية، خاصة أن مفهوم البيع يشمل المنفعة أو لا، فقد يقال أن هذا شبه مفهومية أصلا.
المفهومية بمعنى أن البيع مو واضح، البيع بما أنه معنى عرفي،
فزي العالم مثلا أكرم كل عالم ولا أقول هذا الشاعر عالم ولا هذا
خوف. لا مو عالم ولا أشك في كون المصداق العالم، العالم واضح عندي هو من له تصورات وقضايا يتعقلها في ذهنه، هذا هو هذا العالم. اجت الزيت شككته، وهذا اصلا مصداق للعالم ومو مصداق للعالم، منشأ الشك مو مهم. افرض لانه انا ما ادري هذا عنده علم بالشعر، فالشعر هو اصلا علم لو مو علم، او مثلا في كونه الان التطبيق اخذه شرط في كونه عالم او ما اخذه، هذا مو مهم. مثلا اما الشك شنو مو مهم، وان كان سبيل تحقيقات، لكن بالتالي انا شككت في كونه مصداق. اما مفهوم البيع ما عندي، مفهوم العلم ما عندي بيتوقع، بس انا اشوفها مصداقيه. متى اصير شبه مفهومي؟ اذا كان هو نفس المفهوم عندي مو واضح طبعا، وغالبا مو دائما، غالبا اذا كانت المفاهيم عرفيه ما اصير شبهات مفهومي. ترى انا ارجع للعرف، وانا واحد من العرف، ليش يصير عندي بيتوقع؟ لو كان الشارع تدخل وبين المفهوم صار هذا حقيقة شرعية أو متشرعية، إيه بالتالي أنا صار عندي شبه مفهوم. يعني ما أدري الشارع شري يريد المعنى الأوسع أو الأضيق، هو هم تدخل بمقدار معين، فأنا شكيت ما أدري هذا المقدار المعين يشمل الدائرة الأوسع أو الدائرة، فصار شبه مفهوم. أما إذا كان هو المعنى عرفي، هو بيع، هو يقول أحل الله البيع، يا بيع بيع عرفي، بعدها ليش صار عندي شبه مفهوم؟ هم البيع واضح عندي بعد شيء. نعم يحصل عندي خلوان بالمصداق، هذا مصداق البيع لو ما مصداق البيع، واضح. هذا بلحاظة المثمن لا يصدق البيع على العقد إذا كان المثمن منفعة أو عملا. أما بلحاظة الثمن صنف المدار هذا واضح عند العرف ما عدتم وش توقف، إذا كان الثمن عينا أو منفعة، إذا كان الثمن عينا أو منفعة يصدق عند العرف أنه بيع. فالثمن العرف لا ينظر إلى الثمن في تحقيقه أو في بيان حقيقة البيع، ينظر إلى المثمن. إذا كان المثمن عينا سموه بيع، إذا كان منفعة سموه إجارة. أما الثمن مو مهم، شو الذي يعطى لا يؤثر على حقيقة البيع. قال أجل يصح أن لا يكون الثمن عينا، يصح أن لا يكون الثمن عينا لعدم احتمال اعتبار ذلك. Thank you. إنها مالية لا ليس له مالية، وأنا راح أدفع بأزائها 50,000 غاية ما تقول إنه هاي معاملة سفهية، غير سفهية مو باطل، ما عند دليل على كون المعاملة السفهية باطلة. فإذا افترضنا كفر يكون الجواب الثالث الأول مطلق، يعني بعد صدق كونها سفهية ما عند دليل على بطلان العقد السفهي. نعم تقول في بعض الحالات المعاملة ليست سفهية لوجود أغراض عقلائية، فخلنا نشترط الغرض العقلائي مو نشترط المالية، نقول لا المعاملة إذا كانت لها مالية فبيع بلا أشكال ما عندنا كلام، إذا لم تكن لها مالية وكان هناك غرض عقلائي نقول هذه بالتالي ليست سفهية وليست لها مالية. حالة وسطى، حالة ثالثة لا مالية ولا غرض عقلائي، غاية ما يثبت أنها بيع سفهي، فيجي بالتالي هل هذه المعاملة باطلة لأنه سفهي؟ يقول لا دليل على بطلان بيع سفهي. وإذا قيل ما عدم المالية تقع المعاملة باطلة لكونها سفهية، قلنا سفهية المعاملة أول الكلام لفرض وجود غرض عقلائي خاص بالمشتري، ولو تنزلنا فبالإمكان أن نقول لم يقم دليل على اشتراط صحة المعاملة وبعدم كونها سفهية بالبيان المتقدم أشرنا له سابقا في بعض المطالب التي مضت. ومن خلال هذا يتضح إمكان تصحيح بيع الدم والعذرة والحشرات وما شاكل ذلك على تقدير التسليم بعدم ماليتها، هذا اللي قلنا بأنه أعيان معينة التي أسقط الشارع ماليتها هل يصح إجراء العقود عقد البيع عليها أو لا؟ نقول بعد تمامية هذا المدعى وهو عدم اشتراط المالية يمكن، على اعتبار أن هذه أعيان نجسة والشارع رفع ماليتها، فلا مانع من إجراء عقود البيع عليها عذرة دم إلى آخره. قال ومع تخلف الشروط المذكورة يقع البيع باطلا، بيد أنه لا يحرم التصرف مع رضا الطرفين به حتى على تقدير البطلان كما هو المتداول بين عوامل الناس. إذا كانت أحد هذه الشروط المتقدمة من اشتراط الملكية في العوضين واشتراط القدرة على التسليم إلى اشتراط الضار إلى آخره من الشروط التي ذكرت اليوم من مالية على الخلاف فيها، إذا تبين فقد العقد لأحد الشروط ففقد الشرط يلزمه فقد بطلان المشروط البيع، المشروط عدم عند عدم شرطه. فإذا كان البيع باطل يعني نقل وانتقال ما، فإذا نقل وانتقال ما، فيفترض هذا الثمن الذي وصلك مني أنا المشتري في حديث النبي صلى الله عليه وآله لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه. إلى هنا يتم الكلام في شرائط العوضين، يقع الكلام في الخيارات إن شاء الله تعالى يأتي الكلام فيه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.